السلام عليكم. فضيلة الشيخ، ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فضل علم السلف على علم الخلق أن كلام السلف قليل كثير فائدة، وكلام الخلق كثير قليل الفائدة. فما هو مراد ابن رجب رحمه الله تعالى في هذه العبارة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يكملون الكلام ولا يحرصون حرصا كبيرا على اطالته. واذا لاحظنا كما يقول ابن رجب في الكتاب المذكور الى كلام السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وجدناه اقل من كلام من بعدهم من التابعين، واذا نظرنا الى كلام التابعين وجدناه اقل من كلام من بعدهم من خلفهم من العلماء المبرزين، وهكذا. فإن قلة الكلام من السمات التي كان يمتدح بها السلف رضي الله تعالى عنهم ويثنى عليهم بها، ذكر ابن أبي يعلى وغيره أن سفيان الثوري جاءه الفضيل بن عياض فأخذ بيده وخرج به وقال: ما أرى في الدنيا مجنونا غيري وغيره. قال: كيف؟ قال: أينا يجلس إلى الناس لا يحب أن يحسن كلامه ويفصله ونحو ذلك من العبارات. يشير رحمه الله تعالى إلى النية في هذا الباب. فالسلف رضي الله تعالى عنهم قلة كلامهم لا ينقص قدرهم، بل هو سمة فضل وخير وبر، لأن خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. ولذلك فإن من فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته، وإن كان كثير من الناس قد خالفوا هذه القاعدة في هذه الأزمان، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى.
صحيح الشيخ. سائل يقول: وقد ذكرت سلمك الله بر الوالدين، والسؤال في بعض الصباح عندما يضمر او يضمر والده في اكرام الغيوم وتقديم الخدمه لهم، راى ذلك طبيعه الوقت. واذا دعي الى رحله مع شباب او غيره لبى فان فاز بالعصيان دون العصيان.
الوالدان حقهما كما ذكرنا كبير وعظيم، وبرهما فيه من الأجر والثواب ما لا نستطيع أن نحصيه في هذا المجلس الضيق. فرضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. فالشاب المنتسب إلى الخير هو أحرى الناس لبر والديه والحرص عليهم، وليحذر ان يكون ممن نعتوا في اخر الزمان يبر الرجل صديقه ويعق اباه، فان اولئك منقوصون مغضوب عليهم، لان هذا من القطيعه، والقطيعه صاحبها لا ينظر الله تعالى اليه. حرم الله تعالى عليه الجنه، ملعون في كتاب الله تبارك وتعالى، واقع في أكبر الكبائر بعد الإثم والشرك بالله سبحانه وتعالى. وما من عقوبة يعجل الله سبحانه وتعالى لصاحبها العقابة في الدنيا قبل الآخرة مثل عقوق الوالدين. فإذا لم يفدك علمك وتوجهك إلى الاستقامة والصلاح بر والديك، فاعلم أن ما أنت عليه طريق خاطئ، وأن الصلاح الذي تزعمه فيك ليس بصلاح بل هو فساد. أما سمعت إلى قصة ثلاثة نفر الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، فتوسل أحدهم بقوله: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا، فلأ بي طلب الشجر يوما فلم ألح عليهما حتى ناما، فجئت فحلبت غبوطهما، فلما وقفت عليهما وجدتهما نائمين والصبية يتضاغون عند قدمي من الجوع، فكرهت أن أغبط قبلهما أهلا ولا مالا، فانتظرت والقدح في يدي حتى بدأ الفجر، فلما استيقظا أعطاهما غبوقهما فشربا، ثم أعطى بعد ذلك الصبية الذين طول ليلهم يتضاغون بكاء وصياحا من الجوع، فانفرجت الصخرة شيئا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى توصل الذي بعده والذي بعده، فانفرجت الصخرة وخرجوا من الغار يمشون. إذا لم تكن بارا بوالديك، محسنا إليهما، متقربا إليهما، خافضا لهما جناح الذل من الرحمة، فإن علمك الذي تعلمته وبال عليه وليس في صالحك، بل إنك ممن يعصي الله سبحانه وتعالى على علم وعلى بصيرة. فليتنافس خصوصا المنتسبين إلى أهل الخير أو المنتسبون إلى أهل الخير والصلاح في طاعة الوالدين وفي الإحسان إليهما وفي برهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. نبهك الله سبحانه وتعالى على علة واحدة من ضمن علل كثيرة توجب عليك برهما، هي حال صغرك. يوم أن كنت في بطن أمك حملتك 9 أشهر وهنا على وهن، حملتك كرها ووضعتك كرها، وبعد الولادة تجسمت المنشار والمصاعد وتحملت المساعد من أجل سعادتك وحفظ حياتك وتغذيتك إلى أن وصلت إلى هذه المنازل، ثم بعد ذلك تتذكر لهما وتقول فلان عازمني، من جاءتنا قبة الهوى يا والدي، أو من يبجي في الله مثلا السوق أو لمكان فلاني أو زيارة أختك أو كذا أو ما شابه ذلك لأجل أن فلان عازمني. هذه نهاية المعروف. والله إنك من أعظم الناس نصرانا للمعروف، وإنك من أقل الناس حياء وخوفا من الله سبحانه وتعالى، عندما تجترئ هذا الاجتراء وتقول هذه المقولة وهما قد ربياك صغيرا وبذلا أمورا أنت لا تدركها ولا تعرفها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 3 آيات مقرونات بثلاث لا تقبل واحدة بغير قرينتها. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل، وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل منه، وقال الله تبارك وتعالى أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. يا أيها الإخوة، الأمر خطير جدا، وإنما نبهت عليه في المحاضرة لعلمي بأن بعض من توجه إلى الخير والصلاح، نسأل الله تعالى أن يزيده خيرا وصلاحا وأن يقومنا وإياه، يتكاسل في هذا الموضوع ويضعف ويقدم بر أصحابه والإحسان إلى زملائه ما لا يقدر والديه، بل إن بعضهم يجلس مع زميله ويكلمه وينفتح عليه بأموره وبمشاكله ويتحدث معه الساعة والساعتين، ومع والده يمر اليوم واليومين ما يجلس ولا يكلم الكلمة واحدة، ما يأتي لوالدته ويقول وأنا فعلت اليوم كذا، ويتكلم عليها ويطيب خاطرها ويشعرها أنه مرتبط بها وأنها مرتبطة به وأنها أمه مهما تعلم ومهما كبر ومهما بلغ في العلم الشرعي. هذه يا إخوان يعني مصيبة من أكبر المصائب، بل قد يكون تكون هذه الذنوب وهذه المعاصي وقد يكون هذا القحط من أعظم أسبابه هذا وأمثاله من معاصي الله سبحانه وتعالى، ثم قد يخرج هذا الشاب ويأتي إلى الناس ويقول اتقوا الله والزموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعلوا وافعلوا، وهو في داخل بيته عقل لوالده. أي عقل هذا وأي شرع هذا؟ أما تعلم أن والدك إذا أمرك بترك نافلة من نوافل الإسلام أنه يجب عليك أن تتركها، وإذا فعلتها وهو غير راض فإنها لا تقبل منك. ولذلك فإن جريجا الراهب لما كان يصلي كما في صحيح مسلم وجاءته أمه فقالت يا جريج، فقال فيما بينه وبين نفسه يا ربي صلاتي أو أمي، فقال صلى فصلى وترك امه تنادي. ثم لما جاءت المرة الاخرى جاءت اليه تريده فاذا به يصلي فقالت يا جريج يا جريج. فقال فيما بينه وبين نفسه يا ربي صلاتي يا امي. فقال صلى فواصل. فلما غضبت عليه رفعت يديها الى الله وقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات يعني وجوه الزانيات عافانا الله واياك. فما مات حتى اراه الله سبحانه وتعالى وجوه المومسات واتهمته احداهن بفعل الفاحشه بها وبان الولد الذي خرج منها هو بسبب جماعه الذي ليس بشرعي. فبرأه الله سبحانه وتعالى من ذلك وصدق الله سبحانه وتعالى قوله انه ما اتاها وما جاءها. فكانت تلك عقوبه الله سبحانه وتعالى الموجهه اليه في هذه الدنيا عندما ترك امه ولم يستجب لندائها. فمن ذلك قرر اهل العلم ان الانسان اذا دعاه والده او والدته الى ترك سنه من السنن فانه يلزمه لزوما كاملا أن يترك هذه السنة. أما إذا أمراه بمعصية الله عز وجل فإنه لا يجوز له بحال من الأحوال أن يعصي الله عز وجل وفي الوقت نفسه لا يتجرأ عليهم بالسب والشتم وإنما يذهب ويطبق ما فرضه الله تعالى عليه ويحاول جهده أن لا يشعرهما بذلك. لماذا؟ لأن الوالد والوالدة لو كانا مشركين كافرين بالله العظيم فإنه لا يجوز لك أن تعصيهم حتى لو كان داعيين إلى الكفر بالله حسانك على الكفر بالله فإنه لا يجوز لك أن تعصيهما إلا فيما حرم الله سبحانه وتعالى عليه. وإن جاهداك على أن تشرك في ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. إذا كان الوضع كذلك فإنه يحرص على إقناع والدته لأن هذا الجهاد جهاد يجمع بلايا وشرور وينشر فتنا ويعرض أمورا تخل بالدين وبالمروءة. فإذا لم تقتنع وجزمت بإدخاله إلى بيتها فإنه يجعله في غرفة لها مستقلة ويعزل نفسه وأولاده عن هذه الغرفة ويسكن معها ولا يخرج عنها.
السلام عليكم. هذا ظاهر من المعلوم ان في صله الرحم كما في الحديث اطار الحمر وكثره المال وغير ذلك. والسؤال يا فضيله الشيخ ماذا اذا لم يقصد بها الرجل او الفاعل وجه الله ولكن لحصول هذه الفضيله
إذا قصد هذه الأمور فإن الذي أخبر عن هذه الأمور هو الله سبحانه وتعالى فيكون عمله ذلك ابتغاء فضل الله عز وجل فيجر عليها إن شاء الله. نعم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتحرى في الحديث عنهم التخاطب عنهم فإذا أراد أن يورد هذا الحديث فيورد اسم الصحابة رضي الله تعالى عنه يورد اسم الصحابي رضي الله تعالى عنه الأقع بن حابس دون ذكر هذه الأوصاف لأن هذه الأوصاف تجرئ على الوقوع بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وتفتح باب التساهل في التعبير بمثل هذه الألفاظ عن أولئك الفضلاء الكرام. والرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث نهى عن لعن الشيطان ومما ذكر من الفوائد في ذلك أن اللسان إذا لعن أن اللسان إذا تعود لعن الشيطان قد يتخطاه إلى غيره. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن الشيطان لأنه ملعون مفروغ من لحمته، فقد لعنه الله وانتهى الأمر. فإذا لعنه الإنسان عود لسانه على اللعن من حيث لا يدخل. فإذا كان الأمر كذلك في هذا الباب فإننا نقول إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى لو وصفوا في بعض الآثار التي رواها غيرهم من الصحابة ببعض الصفات كقوله جاءنا رجل سائر الشعر من أهل نجد نسمع دولي صوته ولا نعقل ما يقول أو ما شابه ذلك، فإن الإنسان يحاول أن يقتصر على ما جاء في الكتب فقط، وكذلك إذا أراد أن يتحدث أن يبعد الألفاظ التي قد توهم الطعن فيهم أو القدح فيهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. إذا أمره بترك النافلة يوما مثلا وضع الثياب في نصف الساق يا الله والدها والدتها لا تدخل هذا لأن يلتزم هذا أن الأمر موجود ويحاول ما استطاع أن يقنعهما بالأسلوب الطيب وبالسهولة وباللين وبالعطف عليهما، لأن ذلك من أعظم ما يجلب رضا الوالدين عن الولد، وإذا رضي أذن له بذلك رضي عن ذلك. إذا نهيه عن صحبة الأخيار بشكل دائم، الوالد والوالدة يشاهدون من الأخيار، فإذا مثلا قالوا ما تأخذ من البيت أو ما تروح لأحد فلان أو فلان تذاكر دروسه في البيت أو تراجعها وتلتزم بذلك تلتزم، وإن شاء الله صحبة والديه صحبة للأخيار، لكن مع ذلك يحرص الإنسان على إقناع والديه صحبة الأخيار والمشي معهم والذهاب إليهم أمر طيب ومفيد ونافع، وأن قد لا يستغني عنه وأن يحتاج إلى صحبتهما في الدراسة والمذاكرة، وإذا أقنعهما بمثل ذلك فإن الغالب أنهما لا يمانعان من ذهابه معهم. الذي يظهر أنه لا يجوز له أن يتزوج لأن الصالحات كثر، وإذا لم يرضى والده هذه الصالحة فإنه سوف يجد صالحة أخرى إن شاء الله، وطاعة الوالد والوالد فرض عند عيني فيسحب عن صالحة أخرى.
السلام
عليكم. نعم، إذا كان جارك وهو مستأجر منك لا يشهد الصلاة مع الجماعة وقد ناصحته كثيرا فإنه يسوغ لك شرعا أن تخرجه من الدار لأنه جار سوء، وإمكانك أن تخرجه فلتخرجه. النقاب موجود في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكانت نساء الصحابة ينتقبن، لكن نقاب نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان صغيرا بحيث لا ترى لا يرى الجفن، وإنما يخرج هدب العين من هذا النقاب أو يكون على حافته وعلى كثيره لأن تبصر طريقها. أما ما يفعل الآن فهو في نظري خطر يجب أن تنبه النساء عليه وأن يحذرن من ذلك، وإذا كانت المرأة مضطرة إلى وضع نقاب فليكون النقاب ضيقا بحيث أنها ترى طريقها دون أن تلفت الأنظار إليها.
وهذا سؤال جائع يسأل عن العلاج للوسوسة في الصلاة وخلاف الحريض
الوسواس داء عظيم، وإذا استمر بالإنسان فإنه يفسد عليه دينه ودنياه. فواجب عليه أن يطرح الشك باليقين، وأن يعمل بما تيقن، وأن لا يلتفت إلى الشكوك التي يولدها الشيطان عليه على قلاده. وليعلم أن مرض الوسوسة مرض قاهر ومرض عضال، إذا تمادى معه فإنه يكبر ويستفحل ويستفحل حتى لا يمكن علاجه في الغالب. ولذلك فإن رجلا جاء إلى الموفق رحمه الله تعالى فقال: يا أبا عبد الله، إنني أدخل النهر أعوم وأسبح ثم أخرج فأشك، هل اغتسلت من الجنابة أو لم أغتسل؟ فقال: اذهب ولا شيء عليك. فقيل له في ذلك، قال: إنه رجل مجنون يدخل النهر فيسبح ثم يشك هل هو اغتسل. فالشك مرض خطير ويوصل الإنسان إلى درجة الجنون عافانه الله تعالى وإياكم من ذلك. فإذا علم الإنسان هذا الأمر احتاط لنفسه وحرص على دفع السكوت والشبهات. ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام عالج هذا الوسواس، وأمر المسلم أن يتعامل معه بحكمة. فالإنسان إذا شك ما درى هل صلى ثلاث أو أربع يبني على ما سيقل، ولا يلتفت إلى الشكوك والظنون، لأنه إن صلى خمسا فتجرس عسه ترفع خطأه هذا، وإن صلى ثلاثا فتجرس عسه تجبر نقصه هذا. ولذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن الرجل يجد الوسواس في تراويحه يعني يظن أنها متبللة بعد الوضوء، فأمره رحمه الله تعالى أن يبل تراويله بالماء بعد الوضوء، فإذا حدثه الشيطان بشيء من ذلك قال: هذا من أثر الماء وليس من أثر البول. فيحرص المسلم على دفع هذه الشكوك والترددات والخواطر، ويقبل الله سبحانه وتعالى في صلاته بقلب خاشع. فقد جاء عثمان رضي الله تعالى عنه، عثمان بن أبي العاص، إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن الشيطان لبس علي صلاتي فلا أدري ما قراءتي ما صلاتي. فقال عليه الصلاة والسلام: جاءك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسبته فاستعذ بالله من شره فإنه لا يأتي. يقول عثمان: فانفض عن يسارك ثلاثا فإنه لا يأتي. يقول عثمان: ففعلت ذلك فأذهبه الله تبارك وتعالى عني.
هذا الزائر يسأل عن الحدث في العمل الحين، مثلا إذا قبل الزيارة قد يعمل بعض الناس عملا، وعندما يسأل هل هذا العمل عملك فيقول لا، إلا بأنه هو الذي عمل العمل هذا، لأن هذا يجوز في دون ذلك المفرد.
الكذب محرم ولا يجوز إلا في الحالات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. كذب الرجل على امرأته، والكذب من أجل الإصلاح بين المتخاصمين، والكذب في الحرب. فإن هذه المواطن مما جوز أهل العلم الكذب فيها، وأكثر أهل العلم على أن الكذب في هذه المواطن هو التعريض، كما هو مذهب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وجماعات السلف رضي الله تعالى عنهم، وهو توجيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. على كل، الكذب في الجملة محرم، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله تعالى في الجزاء. فليجتنبه المسلم سواء في الأعمال الصالحة أو في غيرها، وهو في الأعمال الصالحة أشد.
هذا السائل يقول: إن على الناس ولكن يلحق في بعض الفقرات من الغفلة والنسيان، وعندما أجد الناقص إلي فإني أشكر وأحس بالذنب، فهل أنا على صواب أم ألتزم بنقص نفسي أولا ثم أصلح حالي ثم أنصح الناس في دون ذلك المرافقة؟
أولا اعلم أنك على خطأ، لأن من يعصي الله عز وجل على علم وعلى بصيرة فإنه على خطر عظيم. واعلم أن التوبة إنما تقبل إذا قرنها الندم وعقد العزم على أن لا يعود المسلم إليها بعد هذه التوبة. فإذا كان هذا معلوما لديك فإننا نقول إن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر لا يؤثر عليه ما تقع فيه من معاصي وسيئات، فإذا وقعت في منكرات ومعاصي فأنت آثم عليها، وإذا رأيت منكرا فلا بد أن تنكره بالضوابط الشرعية، فإن لم تفعل فإنك أيضا قد أزمت على تركك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندما يتعين عليك ذلك. فإذا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر حتى لو لم تكن ملتزما بذلك. فمثلا رأيت أحدا يشرب بالشمال وأنت تشرب بالشمال، فيجب عليك أن تنهى وأن تقول لا تشرب بالشمال، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب بالشمال وأنت تشرب بالشمال. فيكون هنا أمران، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ووقوع في معصية، فيجب عليك أن تأمر بالمعروف من تنهى عن المنكر وتأثم إن لم تفعل ذلك، ووقوعك في المعصية أنت آثم به استقلالا. ولكن واجب عليك أن تجاهد نفسك على ترك هذه الذنوب والمعاصي وأن تكثر من الاستغفار. وأحب أن ننبه إلى أننا لسنا معصومين، نحن بشر وكل بني آدم خطاء، وخير التوابين الخطاؤون كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، بل قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى. فالوقوع في الذنب أمر قد يقع من ابن آدم، والعيب كل العيب في الاستمرار على هذا الذنب والبقاء عليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين بأنهم لا يصرون على الذنوب والمعاصي، قال الله عز وجل ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فأخبر الله عز وجل أن المتقين لهم صفات ولهم علامات، منها أنهم لا يصرون على الذنوب والمعاصي، فدل ذلك على أنه قد يقع من أحد منهم ذنوب ومعاصي، ولكن واجب التوبة وواجب عقد العزم على أن لا يعود المسلم إلى هذه الخطيئة مرة أخرى، فإن ابتلي ووقع فيها مرة أخرى فليكرر الاستغفار والتوبة وليكن صادقا مع الله عز وجل في هذه التوبة، فإن وقع منه مرة ثالثة فليعد كذلك وليكن صادقا مع الله سبحانه وتعالى وإياه، ثم إياه أن يخادع الله عز وجل كما يخادع الصبيان. فإن بعض الناس يقع في الذنب ثم إذا انتهى منه قال خلاص أنا شرع بكوب وأستغفر الله عز وجل، وهو على يقين أنه سوف يعود لمثل هذا الذنب، فهذا لا تنفعه توبته ولا تؤثر شيئا. وليذكر قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لصاحب المعصية إن خوفك من صرير الباب أعظم عند الله تعالى من وقوعك في هذه المعصية. لماذا؟ لأن خوفك عند قليل الباب خوف من البشر وأنت لم تخف من الله سبحانه وتعالى، فهو أعظم عند الله عز وجل من وقوعك في هذه المعصية. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا